المستأجر أو أنه لا يقف معلنا للمستأجر في البيع. هذه المسألة التي يستعرضها السيد الماتير، وقد ذكر فيها صورتين. الصورة الأولى، ما لو قال له: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكفيه قميصا، وبالتالي فسد الثوب. والصورة الثانية، ما لو سأله ابتداء من دون أن يكون هنالك في عقد إجارة بينهما، سأله ابتداء، قال له: هذا الثوب يكفيني قميصا؟ قال له: نعم. فقال له: اقطعه. فقطعه فلم يكفيه قميصا. ففي هاتين الصورتين هل يكون هنالك ضمان أو لا ضمان، أو يفصح بثبوت الضمان في الصورة الأولى دون الصورة الثانية، ونقطة ثبوتها، نقطة ثبوت الضمان في الصورة الأولى دون الثانية. يعني حتى السيد الماتن دخل في الاحتمالات وإلى آخره على ما سوف ترى. أما بالنسبة للصورة الأولى، وهي صورة ما ابتداء قال المستأجر للأجير: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه، فقطعه فلم يكفيه قميصا. الماتن ابتداء حكم بها بالضمان، وهذه الصورة ينبغي التفصيل فيها بين حالتين أو بين شقين فيها. هل نقول صورتين؟ لخبط، نقول شقين للصورة الأولى. الشق الأول، وهو ما لو قال له: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا واقعا، وهو إلى ظاهر بيتراءى من عبارة الماتن قدس السر: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا واقعا، يعني الكفاية الواقعية. والشق الثاني، لا، الكفاية الاعتقادية بحسب ما يعتقده الأجير في البيان وبالموضوعات. يعني حتى لو قلنا بأن الاعتقاد في الأحكام حينئذ دائما مصيب في البيان، بس بالموضوعات قطعا يكون قد يخطئ. يعني تارة الكفاية الاعتقادية بحسب اعتقاد الأجير، وأخرى الكفاية الواقعية، يعني بحسب الواقع ونفس الأمر يحكي أو لا. في عندنا هذا الشق، ولابد أن نبحث في كلا الشقين. لا شك في الشق الثاني، إذا قال له: إن كان هذا يكفيني قميصا، يعني بحسب ما تراه، بحسب ما تشخصه وتعتقده في البيت، أعتقد بهالقيد أن يعتقد أنه يكفي هذا الثوب قميصا، لأنه قد لا يعتقد الخلاف أو لا يعتقد، يحصل عنده الظن والشك في البيت، ومع ذلك جي يعمله يقصص ويقطع في البيت، قال له: يكفيك قميصا، وقام راح شوي قطع في الماضي. فإن أنيط ذلك باعتقاده، يعني بالكفاية الاعتقادية في البيت، وافترضنا هذا القيد الزائد قد حصل الاعتقاد، يعني الكفاية الاعتقادية لدى نفس الأجير، فهنا لا ينبغي الشك في عدم الضرر، وذلك لمكان صدور الإثم، لأن هذا المال هو ملك للأجير، يعني الثوب، وهذا الملك للأجير بمقدار ما يرفع وبمقدار ما يأذن ويهتك حرمة ماله ويرفع يده عن حرمة ذلك المال بهذا المقدار. حينئذ لا يكون هنالك ضمان، والشارع لا يكون أغير على مال المستأجر من نفسه، إذن المستأجر في البيع، فإذا هو رفع يده وأذن في البيع بهالمقدار، إذن لا شك ولا إشكال في إذن تكون يده، أن لا يكون هنالك ضرر. فإذا أميط هكذا، قال له: إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه، يكفيني قميصا بحسب اعتقادك وبحسب ما أنت ترتئيه في البيع، وواقعا كان حينئذ ما هو معتقد، يعني في قلبه كان يعتقد بأنه يكفيه قميصا، بس حسابات الحقل وحسابات البيدر لم تتوافق في البيت. ليش؟ لأنه قد يعتقد ولا يصيب في اعتقاده الواقع، على الأقل في الموضوعات في البيت. فبالتالي حينئذ في مثل هذه الصورة لا شك أنه صدر الإذن بالقطع. فإذا صدر الإذن بالقطع، كل لوازم الإذن بالقطع بما فيه من تلف الصاب وإلى آخره، فإذا ما بيصبح فيها الضمان بلا أي إشكال فيها. نعم. نعم في هذا الشق إذا لم يكن بحسب الواقع معتقدا، وإنما كان ظانا أو شاكا في البيت، أو لا كان معتقدا للخلاف ومع ذلك صار إلى قطعه، هون قطعا يحكم بالضمان للنكات التي سوف نشيرها. هذا كله إذا أنيط الأمر بالقطع والإذن بالقطع، أنيط باعتقاده الكفاية والكفاية الاعتقادية بحسب الفرض بالنسبة لنفس حينئذ الأجل. وأما إذا أنيط لا بالكفاية واقعا، إملي اعتقاد حينئذ الأجل، وإنما أنيط بالكفاية واقعا. إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا واقعا اللي هو الظاهر حينئذ، لأنه وقت بدك تاخذ القيد فيها الاعتقاد بده مؤونة فيها، من دون ذلك الظاهر الكفاية الواقعية لا الكفاية الاعتقادية في البحث. إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فقطعه، هل أعتقد أنه يكفيه قميصا فقطعه، فلم يكفيه حينئذ قميصا بحسب الواقع. في هذه الصورة لا شك ولا إشكال أنه بالنسبة للأجير يكون ضامنا للمستأجر ذلك الثوب، وذلك أولا وثانيا. أما أولا فهي قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضمان فيه، وإذا نحو إتلاف نسبة المال الغير. إن قلت قد صدر الإذن من المستأجر للأجير، يعني من صاحب الثوب للأجير في البيت، وهذا الإذن يلغي حينئذ الضمان وينفي ويرفع حينئذ الضمان في البيع. ليش؟ لأن الضمان مركب من عنصرين، العنصر الأول الإتلاف والعنصر الثاني عدم الإذن. صح صدر الإتلاف من الأجير في البيع لأنه قطعه ولم يكفيه قميصا، ولكنه في إذن قال له فاقطع، قطعه المستلزم للإذن، فبهذا الإذن حينئذ سوف لا يكون هنالك موجب للضمان لمكان ثبوت المانع، لا لعدم المقتضي، المقتضي موجود بس في مانع في البيع اللي هو عبارة عن الإذن، وبالتالي حينئذ ينبغي الحكم بعدم الضمان الصحيح له. ليش؟ لأن الإذن مقيد، ليس إذن مطلق، وإنما إذن مقيد. إذا الإذن ما استكشفني من كلمة فقطع من الأمر، وهذا الأمر بالقطع أنيط بالكفاية، والكفاية بحسب الظاهر الكفاية الواقعية وليس الكفاية الاعتقادية. حتى لو اعتقد الأجير بأن هذا الثوب يكفيه قميصا ولكنه في الواقع لم يكفيه قميصا، فلا يكون الإذن قد صدر فيها. هذه النقطة اللي بدنا نشير لها، يعني الإذن كلا إذن في البين، أو فقل أصل في إذن إنه الإذن أنيط بالكفاية الواقعية. نعم لو هلا قال له اقطعه قميصا قطع وكان يكفيه قميصا، رجع قال له بطل وتعرض بال الثوب إلى مكان، لا هذه مسألة أخرى. ليش؟ صح صدر منه حينئذ هذا الفعل لكنه كان بإذن من المستأجر مالك الثوب، وبالتالي ما في عليه أي ضمان. وأما في مورد عدم الكفاية فالإذن لم يصدر، لأن الإذن استفدناه من الأمر، والأمر قد أنيط بالكفاية الواقعية ولا كفاية واقعية، حتى لو كان يعتقد الأجير الكفاية ولكنه أخطأ ولم يصب في اعتقاده لها. هذه حاصل النقطة التي نريد أن نشير لها في هذا الشيء. هذا أولا، فحينئذ المقتضي لثبوت الضمان أعني قاعدة الإتلاف ثابتة وما في مانع يمنع، لأن الإذن له قيد له سقف في البيت وهو الكفاية الواقعية، وما في عندنا كفاية واقعية وقد أتلف هذا الثوب إتلاف السند إلى فعله حينئذ في البيت. ولا يأتي هنا دعوة بأنه بالنسبة للأجير يكون مأمور في البيت، وبمثابة الآلة يكون الأجير مأمورا وبمثابة الآلة بيد المستأجر لأنه أمره بذلك. هون واضح أنه أمر اختياري، وهي النقطة اللي أشارنا لها مرارا وتكرارا. إذا كانت سلسلة العلل التي وقع في طولها حينئذ ذلك التلف أو الإتلاف في البيت كانت كل تلك سلسلة العلل الاختيارية، فينسب الفعل إلى من؟ إلى المباشر، ولا يتعامل مع المباشر معاملة أنه يكون بمنزلة الآلة طالما أن الفعل الذي صدر منه اختيار. أمر المستأجر اختيار والأجير جاء بذلك الفعل حينئذ اختيار، إنما أقدم عليه الاعتقاد كفاية هذا الثوب للقميص فقطعه وبالواقع لم يكفي، فحينئذ في مثل هذا المقام يكون الفعل فعله في البيت، مو أنه مسلوب الاختيار حتى نقول أن السبب أقوى من المباشر فينتسب الإتلاف إلى السبب أعني أمر المستأجر اللي هو مالك الثوب، لا إلى المباشر اللي هو الأجير فيه، إذا لا معنى له حينئذ في البقاء. هذا الوجه الأول مع ما يمكن أن يرد على هذا الوجه الأول. الوجه الثاني له الاستدلال به الروايات التي تقدمت معنا في الباب التاسع والعشرين من باب الثلاثين، يعني من بذل أجرا على أن يصلح له أمرا فأفسده فهو شو الضحك. هذيك الأجير المستأجر بذل مثلا مال الأجير على أن يصلح له هذا الثوب، واضح يصلح يعني أن يعني يهيئه بهيئة مثلا قميص في البيت، فأفسده لأنه قطعه ولم يكفي قميصا، أفسده بالتالي في البين، فهو حينئذ ضام بلا شك تشمله في البين. إلا أن نقول أنه أن يصلح شيء يعني شيء هو بحد ذاته خربين، بس لا إطلاقها لا يأبى عن ذلك، يعني يشمل صورة ما لو كان الشيء فاسد وبدك تصلحه، أو شيء حينئذ معد لأن يكون بهيئة مثلا قميص، مثلا تيجي تقول أصلحت الثوب قميصا في البيت، مش إنه كيف يعني لم يكن قميصا ثم صار قميصا، هذا التعبير حينئذ وارد فيه، فبذل له الأجرة على أن يجعله قميصا لهذا الثوب فأفسده نتيجة القطع ولم يكفي حينئذ قميصا، فحينئذ يكون ضامنا عملا بمثل هذه الروايات في البيت التي تقدمت في الأبواب التاسع والعشرين والثلاثين من أحكام الإشارة. فالصورة الأولى، فالشق الثاني من الصورة الأولى لا ينبغي التشكيك في الحكم بالضمان، وإنما لا يحكم بالضمان في الصورة في الشق الأول من الصورة الأولى، وهو ما لو أنيط بالكفاية الاعتقادية وكان معتقدا للكفاية هذا الثوب للقميص فلم يكفي. نعم لو لم يكن معتقدا كان الأمر آخر. أما الصورة الثانية في الحين وهي صورة ما لو ابتدأ قال له، سأله يا أيها الأجير يا أيها الخياط قبل ما إنه يستأجر، هذا الثوب يكفيني قميصا؟ قال له نعم. قال له اقطع. واضح في الصورة الأولى أناط القطع ابتداء، إن كان هذا يكفيني قميصا فاقطعه، اقطعه إن كان يكفيني قميصا، يعني شرط الإذن ابتداء بأن يكفي هذا الثوب للقميص، وظاهر الكفاية الكفاية الواقعية مش الكفاية الاعتقادية بحسب معتقد الأجير في البيت. في هذه الصورة الثانية لا، ابتداء قال يكفيني قميصا أو لا، قال له نعم يكفيني قميصا وبزيد مثلا في البيت، قال له اقطعه، قطعه فلم يكفيه قميصا، فالأمر المستبطن للإذن كان أمرا مطلقا ولم يكن أمرا منوطا بتلك الكفاية في البيع. وهذه النقطة، وفرقها الأساسي أن الإذن هنالك أو فقل اعتقاد أو أي نقطة اعتقاد كفاية القميص كان هنالك بمثابة الشرط، أو كفاية القميص واقعا كان بمثابة الشرط والقيد في الأمر المستبطن للإذن، أما هنا لا، كان الأمر مطلقا. نعم كفاية أن يكفي هذا الثوب لأن يكون قميصا هذا يكون بمثابة الداعي في البيع، وغاية ما يستلزم تخلف الداعي، وتخلف الداعي لا يستلزم القصور في الأمر المستبطن للإذن في البين. وهي نقطة أساسية التفتوح، والتي على أساسها يمكن أن نفرق بين الصورتين الثانية والأولى. ليش؟ لأنه في الأولى لا يكون الأمر المستبطن للإذن في البين قد أنيط ابتداء بكفاية هذا الثوب القميص واقعا، هنا لا أمر مطلق، فالإذن أيضا شو مطلق في البين. نعم كان الداعي نتيجة السؤال الذي سأله وأجابه بأنه يكفيك مثلا قميصا، لكن الداعي شيء، تخلف الداعي شيء، ومسألة الأمر المستبطن للإذن شيء آخر، لا ترابط فيما بينهما. الشرط لا، الشرط يمكن الشرط بدك تحكيه بعاقب، أما هيك ابتدي أنه يعني بعبارة أخرى مش شرط ضمني، بدك تعبر إذا في شيء صرح به لا بأس، وإذا رجوع لشو للصورة الأولى مش شيء جديد، أما إذا لم يصرح به في البيت واضح. نعم في شيء وهو بس ما هيدا كله بيدخل ضمن الداعي مش ضمن الشرط، إنه هيدا مش المستأجر مش إنسان عبثي وبده يتلف ماله كيف ما كان، يعني باعتقاده انه هيدا اذا ما بيكفي قميص ما تقطع لي شيء، واضح؟ بس بحسب الامر اللي يستفاد منه الاذن في الباب، واللي بيكون مستبطن للاذن ما في الاذن هذا الشيء. يعني على مستوى الداعي الامر كما ذكر، بس على مستوى الامر لا، الامر مطلق في الباب، وهذا الامر مستبطن للاذن. اذا كان الامر مطلقا فالمستبطن له، المستبطن بذلك الامر اعني الاذن، سوف يكون مطلق. وبالتالي نحن ما عم ننفي الضمان او عم نثبت الضمان لعدم المقتضي، وانما لوجود المانع اللي هو الاذن، والبحث بانه هذا الاذن مطلق ولا اذن شو مشروط. بالصوره الاولى الاذن قطعا مشروط بالكفايه الواقعي، واضح؟ اما بالصوره الثانيه لا، الاذن ليس مشروطا، وانما الاذن مطلق لان الامر مطلق في قلبه. نعم، الداعي لامره بقطع القميص اعتقاده بعد اخبار الاجير، اعتقاد المستاجر بعد اخبار الاجير بالكفايه مثلا انه يكفي قميصا في قلبه فامره على هذا، اذا نص على مثل هذا الامر لا باس به، والا من دون ذلك فلا، لا يكون الامر. طيب، هذه الصوره الثانيه ايضا فيها شوه، معلش، فيها شقان في قلبه. الشق الاول ان يكون الاجير معتقد انه ما بيكفي قميص، واضح؟ او لا، مش واضحة عنده المقاصات، يعني بيكفي ما بيكفي، ظنا مش أكمل شوي، بس أبرزها بصورة الاعتقاد أنه يكفي قميصا في قلبه. هيدي الشق ده. الشق الثاني لا، أن يناط حينئذ بنفس الاعتقاد، واضح؟ مش آمر، يعني يناط، يعني لما سأله يكفيني هذا قميصا قال له يكفيك القميص اعتقادا، ومرة أخرى لا، يكفيك قميصا واقعا، واضح؟ هود الشقين. وبالشق الأول مرة هو معتقد أنه يكفي قميص، وأخرى لا، هو يعتقد الخلاف أو أنه الأمر متردد ومتذبذب بالنسبة له في الباب، ما بده شيء، يعني مش هالتشقيقات حينئذ أصلا. طيب، فلو قال له هذا يكفيني قميصا بحسب اعتقادك وبحسب تشخيصك وبرؤيتك، قال له إيه بيكفي قميصا، وكان في الواقع، وكان في الواقع يعني بحسب معتقدي انه ما بيكفي قميص، بس بده يقصقصه ويجي يعبيله ويجي يزبونه وبده يشتغل مثلا شغل، او لا، كان الامر مش واضح اذا بالنسبه له في قلبه. هذا الشق لا شك هنا حينئذ يكون الضمان ثابتا في قلبه. هلا، اما بقاعده الغرور التي سوف ياتي توضيحها، ليش؟ لانه إذا كان الأجير معتقدا عدم كفاية هذا الثوب لأن يكون قميصا، وإجا أخبره بأنه يكفيك قميصا، وعلى أساس ذلك الإخبار صار إلى أمره في البيت، يكون حينئذ نحو التغرير، بناء على أن قاعدة الغرور بعرضها، يعني ورد أن قاعدة المغرور يرجع على من غره، واضح؟ بعرضها العريض يمكن التمسك. وهنا لما أخبره بأنه يكفي قميص وهو معتقد أنه لا يكفي قميصا، أو أنه متذبذب في البيع ومع ذلك أخبر بأنه يكفي قميصا، واضح؟ وذاك عم يخبر عن اعتقاده، مش عم يخبر عن الواقع، واضح؟ لأنه يرى أن الاعتقاد ليس مصيبا في الموضوعات في البيع، ومع ذلك أخبره بأنه يكفيه قميصا بحسب اعتقاده، وهو في الواقع لم يكن معتقدا، إما معتقدا الخلاف أو كان ظانا وشاكا في البيع. لا شك حينئذ أنه هنا لما أمره بالقطع استنادا حينئذ إلى ذلك سوف يكون ضامنا فيه لقاعدة الإتلاف تارة، ولقاعدة الغرور التي سوف نوضحها أكثر فيما يأتي، لأنه رح يجي الحديث عنها نفس الماتن سوف يستدل بها في الصورة الثانية. هذا الشق الأول بهذه الصورة. الشق الآخر لا، هو واقعا وفي نفس الأمر كان الأجير معتقدا أنه يكفي قميصا، سأل هذا الثوب يكفيني قميصا، انه يكفيك قميص، قال له اقطعه، قطعه فلم يكفي قميصا، واعتقاده لم يصبح حينئذ الواقع في قلبه. هنا لا شك انه ما في عندنا ضمان، لا في عندنا قاعده الغرور في قلبه. ليش؟ لانه من مقومات الغرور كما مر معكم علم الغار، وهذا ما في عنده، وانما جهل، يعتقد انه حينئذ اعتقاد بنحو الجهل المرتب في قلبه، ولكنه على كل حال هو جاهل، فما غرر حينئذ الطرف المقابل في مقام الجواب. واقعا كان يعتقد انه يكفيه قميصا هذا الثوب، وعلى هذا الأساس تم الأمر بالقطع واستفيد منه حينئذ الإسلام. هذا من جهة. من جهة ثانية صح في إتلاف، لأن هذا القطع استند إلى الأجيب، بس هذا القطع كان بأمر من المستأجر صاحب العين، هذا الأمر المستبطن للإذن، هذا الإذن اللي هو بمثابة المانع من أن يؤثر الإتلاف أثره في الضمان فيه، لأنه إنما الإتلاف يقتضي الضمان مع عدم صدور الإذن من المالك. إذا صدر الإذن من المالك واضح أنه لم يكن في النظر، والإذن حاصل على كل حق، واضح حتى لو سلمنا، حتى لو سلمنا أن الأمر هنا أنيط بما أجاب به، وقد قيد الأمر بما أجاب به. ليش؟ لأنه قد أنيط بما يعتقده الأجير، والأجير واقعا كان يعتقد أنه يكفي ثوبا في البيت، فحينئذ الأمر قد صدر. وهذا بخلافه على الشق الأول، بالشق الأول كان يعتقد عدم الكفاية ومع ذلك قال له بيكفي تغريرا في البيت وكذبا، واضح. فهم يكون حينئذ ضامن. ليش؟ لأنه لا يكون مثل هذا الإذن حينئذ حاصل. هذا حاصل ما يرتبط في هذا الصورة الأولى، من يعني الصورة الثانية بشقها الأول بها التفريح. أما الشق الثاني اللي هو هذا الأهم واللي على أساسه الماتن فصل فيما بين الصورة الأولى والصورة الثانية، وهو أنه يكون لا قد أناطه بالكفاية الواقعية. عم يسأل هذا الثوب واقعا وفي نفس الأمر يكفي لأن يكون قميصا لي؟ قال له إيه؟ بيكفي لأن يكون قميصا بحسب الواقع، والاعتقاد يؤخذ طريق إلى ذلك. فقام أمر قال له اقطعه فيه، فهل في بإذن هنا يكون في ضمان أو ما في عندنا ضمان؟ يمكن أن يذكر جملة وجوه لإثبات الضمان في الحال. الوجه الأول اللي هي قاعدة الإتلاف، هذه اللي يستفاد منه أنه صح في أمر صدر من المستأجر وبدا اختياري، وفي فعل صدر من الأجير اللي هو عملية التقطيع اللي أدى إلى إفساد الثوب، هذا التقطيع فيه لأنه قطعه ولم يكفي قميصا، قطع فسد ذلك الثوب. فهذا الإفساد اللي هو إتلاف إذن للثوب استند إلى فعل الأجير. افترضنا أن اثنينتهم اختياريين، المستأجر حينما أمر مختارا، والأجير حينما أقدم على ذلك التقطيع كان أيضا هو مختارا في البيت. فإذا كان سلسلة العلل هذه النقطة اللي ذكرها سيد الحكيم كلها اختيارية، فيستند حينئذ الفعل إلى المباشر، ولا يكون السبب الآمر أقوى من المباشر بعد أن كان المباشر حينئذ مختارا في البيت. وبالتالي حينئذ يكون هذا الفعل والإتلاف مستند إليه بلا شك. فإذا مستند الإتلاف إليه أن تشنو قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن، وهو نقطة أصلا. هذا حاصل الوجه الأول فيها. إلا أن هذا الوجه يجاب عنه مش أولا وثانيا، يجاب عنه أول بس جواب واحد، وحاصل هذا الجواب قطعا المقتضي لثبوت الضمان موجود في الفعل، وهو استناد الإتلاف حينئذ إلى فعل المباشر، أعني الأجير اللي هو عملية التقطيع، منضمن إلى عدم كفاية ذلك القميص الثوب لأن يكون قميصا في البحر. المقتضي ثابت ومستند إلى مين؟ إلى المباشر، مش مستند إلى السبب، لأنه ليس السبب أقوى من المباشر طالما اثنينهم اختياريين في البحر. ذاك مختار في فعله قاصد، وهذا أيضا مختار في فعله وقاصد في البحر. وإنما الكلام في مانع ولا لا، اللي هو أن الإذن صدر أو لم يصدر. الدعوة أن الإذن حينئذ حاصل فعلا. ليش؟ لأن الأمر كان مطلقا، فالإذن كذلك المستبطن في ذلك الأمر والمستفاد من ذلك الأمر. وتلعب يقول له اقطعه، يعني أذنت لك في قطعه في البيع، يكون حينئذ هذا الإذن مطلق تبعا للأمر اللي استبطن حين ذلك الإذن، سوف يكون مطلق. طيب هو على أساس أنه يكفي قميصا ولذا أمره بالقطع، يعني الإذن بالقطع لو كان يكفي قميصا، هذا جوابه واضح، وهو أن كفاية أن يكون قميصا هذا يكون بمثابة الداعي في البحث، كفاية أن يكون قميصا واقعا بمثابة الداعي وليس بمثابة القيد بالنسبة للأمر في البحث. وإذا معلش معلش تخلف الداعي لا يستوجب انتفاء الأمر فيما لو مثلا كان الداعي فلان، كان الداعي له لأن يتزوج فلانة مثلا مع جنسية أجنبي، تزوجت، بين انه لا كانت معين لاقامه بذلك البلد. تخلف الداعي ما له مدخليه حينئذ وهذا مر يعني له مظائر حينئذ كثيره، يعني تخلف الذي حمله على الامر وحمله على الاذن له بقطع الثوب هو ذلك، كفايه ان هذا الثوب لان يكون قميصا في البيت، بس مش اذا انيط به حينئذ الامر. يعني العله الغائيه، يعني شو اللي دفعك حملك على ان تاذن وتامر في البين، هو انه يكفي ثوبا واضح، انه يكفي هذا الثوب ان يكون قميصا واقعا في البين، كفايه الواقع، بس مش انه انيط ذلك الامر. الامر كان حينئذ مطلق في البين ولا يقيد الامر بعمره، مش بس الامر، يعني كل ما ياتي في طول الداعي لا يكون مقيدا في الداعي، وانما الداعي يحمله على ذلك الفعل، لا انه يكون ذلك الفعل مقيدا حينئذ، امله ورجاؤه ذلك الداعي، لا أن حينئذ ذلك الداعي يكون قيدا بالنسبة لأمره، وبالتالي بالنسبة للإذن المستطم لذلك الأمر. فالأمر المستفاد والمنتزع منه الإذن أمر مطلق، وبالتالي إذن حينئذ مطلق. فالمانع هو صدور الإذن من المالك حينئذ حاصل في البيت، ويكون يمنع عن أن يؤثر المقتضي، يعني الإتلاف أثره في مقتضاه، وهو ثبوت الضمان على الأجير للمستأجر نتيجة أن هذا الثوب لم يكفي لي القميص بعد أن قطعه في البيت. هذا حاصل الوجه الأول مع جوابه. هنالك وجهان آخران، في حتى أزر من الآن، في عندنا قاعدة الغرور، في عندنا نرجع إذا تتذكروا لأخذ البراءة هذه، سواء على مستوى الرواية أو لا على مستوى القاعدة الارتكازية أو السيرة العرفية، سيرة العقلاء في البين التي لم يثبت عنها ردع من الشارع، والتالي تكون منضاف في البين على ما سوف يأتي إن شاء الله. والحمد لله.